بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 23 في سلسلة دروس علوم القرآن وآدابه. لعلنا انتهينا الآن من الحديث عن إعجاز القرآن، انتهينا من الحديث الإجمالي عنه، وأما تفصيل الحديث عن إعجاز القرآن فيحتاج إلى مدة من الزمن أطول، ويوقفنا عن متابعة مسائلنا التي تتعلق بعلوم القرآن وآدابه. لكن باختصار نعتبر أننا انتهينا من الحديث عن إعجاز القرآن، ومع ذلك فقد بقيت له ذيول سنجدها في البحوث التالية إن شاء الله تعالى. الآن موضوعنا الذي سنقف عنده عنوانه موضوعات القرآن. ما هي الموضوعات الكبرى الرئيسية التي يتعرض لها كتاب الله سبحانه وتعالى؟ الجواب أن في القرآن موضوعات كثيرة، ولكن موضوعاته هذه الكثيرة المتنوعة كلها يطوف على موضوع محوري واحد، هو دعوة الناس جميعا إلى أن يكونوا عبادا لله عز وجل بالممارسة والسلوك الاختياري كما قد فطروا وخلقوا عبادا لله عز وجل بالواقع الاضطراري. كل موضوعات القرآن التي سنتحدث عنها والتي لن نتحدث عنها، كل ذلك متفرع ومنبثق من هذا الموضوع الرئيسي، ألا وهو دعوة القرآن الناس إلى أن يكونوا عبادا لله عز وجل بسلوكهم الاختياري كما قد فطروا وخلقوا بهذه العبودية في واقعهم الاضطراري. وأظن هذا الكلام مفهوم. الإنسان أيا كان وأينما وجد وأيا كانت التربية التي تلقاها، هو عبد مملوك لله عز وجل، واقعه ينبئ عن ذلك، أحواله تقلباته كل ذلك يعلن عن أنه عبد مملوك لمالك. هذا واقع حتى ولو كان هذا الإنسان ملحدا. طيب، إذا كان الإنسان أيا كان مفطورا على واقع العبودية لله عز وجل يعبر عن ذلك ضعفه، يعبر عن ذلك محدوديته، يعبر عن ذلك ضعفه يوم خلق وضعفه الذي سيؤول إليه عندما يرحل، كل أحوال تقلباته تنطق بعبوديته لله عز وجل. إذا كان الأمر كذلك، إذن ينبغي أن يكون سلوك هذا الإنسان منسجما مع واقعه. إذا ثبت أنني عبد مملوك لمالك لي، ينبغي في ما يتعلق بسلوكي في الحياة، تعاملي مع الناس، أن يكون سلوكي هذا منسجما مع واقع عبوديته لله. وشيء غير مقبول كما يقال بالعامية نشاز، أن أكون في واقعي المفطور عليه عبدا ذليلا مملوكا لله، ثم أكون في ممارساتي وأعمال الاختيارية كائنا آخر يجعل من نفسه حرا طليقا، بل ربما إلها، ربما حاكما قاضيا بأمره. هذا أمر بشيع. سلوكك ينبغي أن يكون منسجما مع واقعك. نعم. إذن فالقرآن في كل موضوعاته التي سنتحدث عنها ونستعرضها يدعو إلى شيء واحد، يقول للإنسان: كن عبدا لله بسلوكك الاختياري، كما أنك مخلوق عبدا لله بواقعك الاضطراري. نعم. طيب. هذا الموضوع المحوري الكبير انبثقت عنه موضوعات تفرعت عنه، لكي أستجيب لنداء الله عز وجل هذا فأمارس عبوديتي لله بسلوكي الاختياري كما أنني عبد له بواقعي الاضطراري. إذن ينبغي أن أعلم كيف أمارس عبوديتي له، وينبغي أن أعلم مزيدا من التفاصيل عن علاقتي بهذا الإله وعن صفات هذا الإله. ومن هنا انبثق عن هذا الموضوع الأساسي المحوري موضوع تفرع عنه، وهو بحوث العقيدة: دلائل وحدانية الله، دلائل كمال الله عز وجل وما له من صفات الكمال، دلائل تنزيه الله عز وجل عن كل ما لا يليق، دلائل أن الإنسان بعد الموت يرجع مرة أخرى إلى الحياة، وأنه سيقف بين يدي الله للحساب، وأن مآل الإنسان بعد النشأة الثانية وبعد الحساب إما إلى نعيم دائم هو نعيم الجنة والفوز برضا الله، وإما العذاب والوقوع في سخط الله عز وجل. هذه بحوث العقيدة، هذا موضوع تفرع عن هذا الموضوع الأساسي المحوري الذي ذكرته لكم. إذن أول موضوع من الموضوعات المنبثقة عن هذا الموضوع المحوري موضوع العقيدة. نقرأ هذا الموضوع في كتاب الله عز وجل: ما يتعلق بوحدانيته، ما يتعلق بصفات الكمال الثابتة لله، ما يتعلق بعبودية الإنسان لله عز وجل، كل الرسل وكل الأنبياء وكل من خلقهم الله عز وجل أيا كانوا عبيد لله عز وجل، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. نعم. ثم يحدثنا عن الموت وحقيقة الموت، وما الذي يحدث بعد الموت، وما هي الحياة البرزخية. ثم يحدثنا عن يوم القيامة وأحداث يوم القيامة والهلع الذي يصيب الناس إلا من رحم ربك يوم القيامة، ثم العاقبة التي لا بد أن يستقر فيها الإنسان. هذا موضوع العقيدة. ونلاحظ أيها الإخوة أن الباري عز وجل وهو يحدثنا عن مبادئ العقيدة يحدثنا كثيرا عن وحدانية الله والدليل على وحدانية الله، الأدلة العلمية والأدلة العقلية والرد على من يشركون بالله عز وجل، لكنك لا تكاد تجد في القرآن آية تتحدث عن الدليل على وجود الله. الآيات كلها تتحدث عن دلائل على وحدانية الله، لكن قلما تجد في القرآن آية تتكلم عن وجوده عز وجل. لماذا؟ لأنه التاريخ البشري منذ فجرها فجر البشرية إلى تقريبا عصرنا هذا لم يعلم جيلا من العقلاء البشر جاء وأنكر وجود خالق الكون، لكن كانوا يقعون في الخلط والمتاهة عندما يريدون أن يعرفوا من هو هذا الخالق. فكل العقلاء من أجيال هذه الخليقة البشر منذ فجرها وهم يعلمون أن هذا الكون له مكون وأن الإنسان له إله، لكن يا ترى ما من هو هذا الإله؟ ثقافة ومستواها تقدما تخلفا هي التي كانت تتحكم في موضوع من هو الله الذي ينبغي أن ندين له بالولاء. والرسل والأنبياء كلهم إنما كانوا يأتون لتعريف الناس بالإله الواحد الذي ينبغي أن يدين له الإنسان بالعبودية. طيب، لكن هل تستطيعون أن تتصوروا أن في الأجيال المنقرضة السابقة من كان يعتقد أن هذا الكون ليس له مكون؟ ما في أبدا. نزعة الإلحاد وجدت في هذه العصور المتأخرة، من قبل ما كان في إلحاد، في شرك، في جهالة. هنالك من يؤله ربما كوكبا من الكواكب، ربما يؤله حجارة، يؤله أصنام كما تعرفون. كان في الناس من يؤلهون طوطم، حيوانات معينة. نعم، حدث عن يعني خرافة التصور الباري أو الإله ولا حرج، لكن لم يكن في أجيال هذه الخليقة الإنسانية من ينكر وجود خالق للإنسان نهائيا. في هذا العصر وجد الإلحاد، وهنالك من المفكرين الأوروبيين من أرخ عمر الإلحاد بما لا يزيد عن 200 سنة، ومنهم جان بول سارتر المعروف صاحب المذهب الوجودي الفرنسي. طبعا هو ملحد وتحدث عن الإلحاد وتاريخ الإلحاد ما أعطاه أكثر من 200 سنة ونيف. نعم، أما قبل ذلك ما في شيء اسمه الإلحاد. ولذلك البيان الإلهي دائما يركز على موضوع وحدانية الله، أما وجود الله فهذا شيء مفروغ منه. نعم، ثم إن هذا الموضوع الذي هو العقيدة عندما يطالعنا عليه كتاب الله عز وجل يبين لنا أن كل الرسل والأنبياء الذين خلوا مع دار كلهم جاءوا بعقيدة واحدة، كلهم جاءوا لأقوامهم يدعونهم إلى الإيمان بالله الواحد، يدعونهم إلى أن لا يشركوا بالله شيئا. لاحظوا مثلا اقرأوا سورة هود، تجدون بيان الله عز وجل يبين أن كل نبي من الأنبياء الذين بعثوا إلى أقوامهم إنما بعثوا لأقوامهم ليقولوا لهم إن الكون فيه إله واحد، وليعرفوا أقوامهم على هذا الإله الواحد الذي ينبغي أن يدينوا له بالولاء. ومن ثم فإن الدين بمعنى الدينون للخالق الذي بعث به الأنبياء والرسل دين واحد. ما في كلمة الأديان السماوية التي ملأت آذان الناس اليوم، ما في شيء أديان سماوية منفصل بعضها عن بعض أبدا. في أديان تنتمي إلى السماء تسمى أديان سماوية لكنها مختلقة، نعم، داخلها التغيير والتبديل فانفصل بعضها عن بعض واستقل بعضها عن بعض، لكن حقيقة الدين الذي بعث به الأنبياء والرسل الذين قص الله علينا أخبارهم والذين لم يقص الله علينا أخبارهم، حقيقة هذا الدين واحد لا ثانية له. نعم، الذي اختلف ما بين عصر وآخر هو التشريع، يعني أحكام الحلال والحرام. سيدنا عيسى بعث بالدين، يعني العقيدة التي بعث بها سيدنا موسى والتي بعث بها الرسل السابقون، ولكن قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، مصدقا لما بين يدي من التوراة بالعقيدة، بعدين قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، هذا فيما يتعلق بالتشريع، لأن أحكام الحلال والحرام يعني كثير منها يخضع للتغير حسب المصالح وحسب الظروف. نعم، إذن هذا هو الموضوع الأول المنبثق من الموضوع المحوري الأساسي الذي تدور كل موضوعات القرآن عليه. الموضوع الآخر هو القصة. القصة ما علاقتها بالموضوع المحوري اللي هو العقيدة، دعوة الإنسان إلى أن يكون عبدا لله بسلوكه الاختياري كما هو عبد بواقعه الاضطراري. عندما يحدثنا بيان الله عز وجل عن أمور العقيدة، صفات الله، وحدانية الله، صفات الكمال في ذات الله، مسؤولية الإنسان تجاه هذا الخالق، الباري عز وجل يريد أن يوضح لنا أن هذا المعتقد هو المعتقد الذي بعث به سيدنا عيسى، سيدنا موسى، سيدنا إبراهيم، سيدنا نوح، سيدنا لوط، سيدنا شعيب إلى سيدنا آدم. فلكي تتبين لنا وحدة العقيدة يقص علينا من أخبار هؤلاء الرسل، نعم، وكيف أنهم جميعا بعثوا إلى أقوامهم بعقيدة واحدة. هذا سبب من أهم الأسباب التي اقتضت وجود موضوع ثاني في القرآن، ألا وهو موضوع القصة. حكمة أخرى اقتضت وجود هذا الموضوع الثاني الذي هو القصة، أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان لابد أن يواجه صعوبات في دعوته، وهي سنة الله عز وجل في الأنبياء والرسل السابقين. والواقع أن النبي عليه الصلاة والسلام واجه هذه الصعوبات وعانى منها، فالباري عز وجل شاء أن يثبت المصطفى صلى الله عليه وسلم على النهج الذي كلفه به، وأن يثبته في أداء الرسالة التي حملها. من وسائل التثبيت أن يقص الله سبحانه وتعالى عليه قصص الأنبياء السابقين ليوضح له أن هذا الذي يراه من الأذى من المشركين ليس بدعا وليس أمرا خاصا به، تلك هي سيرة الرسل والأنبياء من قبل، كلهم أوذوا وكلهم عذبوا. يقص علينا من خبر سيدنا نوح ليبين لرسول الله أنه لست أنت الوحيد الذي نعم تعاني مما تعاني منه من أذى. يقص علينا خبر سيدنا إبراهيم الذي قذف به في النار. يقص الله عز وجل علينا خبر سيدنا لوط، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، نعم، وهكذا. كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يعني نقص عليك من أنباء الرسل وأخبارهم وما أصابهم من أذى لكي نثبت به ذلك فؤادك، لكي تقول والله أنا لي أسوى بهم، ولعل أولئك الرسل والأنبياء أصيبوا بأنواع من الأذى لم يصب بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، فاقتضى إذن، اقتضت حكمة رب العالمين أن ينقلنا إلى موضوع ثاني منبثقا الموضوع المحوري الأول، وهو قصص الرسل والأنبياء مع أقوامهم. نعم، وما أصاب الأمم السابقة من هلاك ودمار وما إلى ذلك ليبين لنا سنته سبحانه وتعالى في الكون وفي عباده، ونعلم أن هذه الأمة أمة سيدنا رسول الله تسير على النهج ذاته وتخضع لتلك السنن الربانية ذاتها. هذا يعني اختاروا موضوعين منبثقين من الموضوع الرئيسي الأول. موضوع الثالث، طيب الآن نحن عرفنا الله من خلال العقيدة التي يخاطبنا بها الله في قرآنه، موضوعات العقيدة كلها قرأناها ووعيناها واصطبغنا بها وآمنا بأنفسنا عبيدا مملوكين لله، وآمنا بربوبية الله سبحانه وتعالى لنا. نعم، ماذا ينبغي أن نصنع؟ ما الواجب الملقى على كاهلنا؟ الواجب السلوكي، ما هو الموضوع؟ قلنا دعوة القرآن للناس إلى أن يكونوا عبيدا لله بسلوكهم الاختياري كما قد خلقوا عبيدا له بواقعهم الاضطرار. طيب يا ربي، ما هو السلوك الذي تطلبه منا؟ الجواب يأتي بالموضوع الثالث. الموضوع الثالث هو التشريع. فالقرآن ينقلنا بعد أن يعرفنا على أنفسنا عبيدا مملوكين لله، وبعد أن يعرفنا على ذات الله إلها واحدا لا شريك له، متصفا بكل صفات الكمال منزها عن كل صفات النقصان. نعم، وبعد أن يحدثنا عن مستقبل الإنسان بعد الموت وإلى آخره، طيب يجيب على هذا السؤال القائل ماذا نصنع وكيف ينبغي أن تكون علاقاتنا بعضنا بعض بالطريقة التي ترضي الله. الموضوع الثالث هو الجواب عن هذا، والجواب يتمثل في الأحكام الشرعية التي يخاطبنا بها بيان الله عز وجل. الأحكام الشرعية أنواع، أولها العبادات ومقدماتها. أولا، والعبادات هي كل ما يفعله الإنسان استجابة لأمر الله عز وجل إلها له بوصف كونه عبدا له، بدون أي تساؤل عن سبب، عن موجب، عن فائدة، عن حكمة نهائيا. يعني كل ما يطالبك الله عز وجل بفعله لا لشيء إلا تنفيذا للأوامر وإعلانا عن عبوديتك لله، هذه تسمى عبادات. نعم، هذا أول نوع من أنواع التشريع، مثل الصلاة، مثل الصوم، مثل الحج، مثل الأذكار. نعم، هذه عبادات يخاطبنا الله بها ويعرفنا عليها، ولها مقدمات الطهارة وما إلى ذلك. طيب، لماذا تسمى عبادة؟ لأن الله عز وجل عندما شرعها لنا أمرنا أن نستجيب لأمره لشيء واحد، ألا وهو تلبية الأمر الرباني فقط. طواف حول البيت، هل يجوز للإنسان أن يقول طيب أنا ما راح أطوف إلا حتى أعرف شو بدي استفيد من الطواف؟ إذن أنت لا تعبد الله بطوافك، وإنما تعبد عقلك بطوافك. لا، هذه عبادة، المطلوب من الإنسان أن يمارسها ليعلن من خلال ممارسته لها عبوديته لله عز وجل. عندما تقف بين يدي الله مصليا تقول الله أكبر، ما ينبغي أبدا أن تستجيب للوسواس الذي يطوف بذهنك قائلا لماذا صلاة المغرب 3 ركعات وصلاة العشاء 4 ركعات، لماذا الركوع 1 وسجودين، لماذا كذا لماذا كذا. نعم، هذا السؤال غلط، مو يعني بده جواب، السؤال بحد ذاته غلط، لأن هذه الصلاة ليست عبارة عن فعل يراد منه تحقيق مصلحة ذاتية مثل بيع وشراء والرهون والشركات، لا، هذه عبارة عن أوامر صادرة من الله يطلب منك أن تستجيب لها فقط من أجل أن تعلن عن عبوديتك لله. ولذلك كان سيدنا رسول الله إذا طاف حول الكعبة قال لبيك اللهم حقا وصدقا، لبيك اللهم تعبدا ورقا، لبيك اللهم تعبدا ورقا. أنا أطوف حول البيت، أنت أمرتني. نعم، فليطوفوا بالبيت العتيق، أنا أطوف لبيك اللهم حقا وصدقا، لبيك اللهم تعبدا ورقا. وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء واحد قال أنا بدي طوف بس بدي فهمني، تعال بالأول ليش الطواف هذا؟ هذا مشان شو؟ شو بيساوي هذا؟ ها، منو اللي قال لك؟ رجع، أنت نسيت أنك عبد لله عز وجل، لله المثل الأعلى. لماذا المجند الذي يؤدي الخدمة الإلزامية، نعم، يكلف بأن ينفذ الأوامر لا لشيء إلا لتنفيذ الأوامر، لكي يتعود على تنفيذ الأوامر لأنها أوامر، مو هيك؟ وهي أوامر صادرة من إنسان مثله، لا، نعم، لكنه مع ذلك يقتنعون بأن هذا الجندي ينبغي أن يتعود على تنفيذ الأوامر رأسا دون أن يسأل عن الحكمة وما إلى ذلك. عندما يقول نعم الضابط أو ضابط الصف للمجند رملا، قال له ليش رملا؟ رأسا بيسجنه، وين؟ فأحرى رب سبحانه وتعالى عندما يقول لك اسعى بين الصفا والمروة، قال له ليش بيسعى؟ إذن هذا شأن الإنسان الذي لم يعلم بعد أنه عبد لله عز وجل. كذلكم الصلاة، كذلكم الصوم. إذن هذا هو القسم الأول من الشرائع. القسم الثاني مجموعة أحكام تنسق العلاقة الاجتماعية الاقتصادية، نعم، السياسية حسب التعريف الحديث، بين الناس بعضهم مع بعض. هذه العلاقة لا يستطيع أي مجتمع أن يرسم القواعد الضابطة لها، وإنما يستطيع أن يرسم القواعد الضابطة لها والتي تسعد الجميع ربنا عز وجل، الذي خلق طبعي وخلق طبعك وخلق، نعم، أوضاع الناس واحتياجات الإنسان. فالباري عز وجل وضعنا أمام قسم ثاني من التشريع، وضعنا أمام طائفة من الأحكام تسمى المعاملات، تنسق علاقة الإنسان مع الإنسان، معظمها في الشؤون الاقتصادية، بيع شراء رهون شركات إيجار استصناع، نعم، إلى آخر ما هنالك. قسم ثالث أحكام أخرى بينها لنا كتاب الله سبحانه وتعالى تعالج قواعد الأسرة. المجتمع لا يمكن أن ينهض إلا على مجموعة أسر. كيف يكون البناء بناء مكون من حجارة متراكبة بعضها فوق بعض، سافات من الحجارة وهكذا؟ المجتمع بناء من هذا القبيل، لكنه لا يمكن أن يتكامل وأن يتفاعل إلا عن طريق الأسر. والأسر جمع أسرة، فهنالك أحكام نقرأها في كتاب الله عز وجل تنظم الأسرة، علاقة ما بين الزوج والزوجة، كيف تتكون العلاقة وكيف تسير، علاقة ما بين الآباء والأولاد، الأمهات والأولاد، علاقة ما بين الأرحام والأرحام، ما يتعلق بالميراث، ما يتعلق بالحضانة، ما يتعلق بالرضاعة، بالنسب، إلى آخر ما هنالك أحكام الأسرة. طيب، هنالك جانب آخر من جانب التشريع القرآني، الأحكام التي تتعلق بالجرائم والعقوبات. نعم، الإنسان معرض أن يرتكب الجرائم، ومن ثم معرض أن ترتكب الجريمة في حقه. طيب، ما العلاج في هذه الحالة، وما الوسيلة لدرء هذه الجنايات أو الجرائم قبل وقوعها؟ ربنا عز وجل يرسم لنا في قرآنه أحكاما مختلفة، منها ما يدرأ هذه الجرائم، يعني يحمي المجتمع منها، ومنها ما يعالج هذه الجرائم عندما تقع، أحكام القصاص، الديات، الحدود، حد الزنا، حد السرقة، حد الشرب، حد الحرابة. نعم، هكذا، هذا الجانب الآخر. وهنالك جانب رابع أو خامس، وتنظيم العلاقة التي تسري كثيرا من الأحيان بين المجتمع الإسلامي والمجتمع المجاور الغير الإسلامي. متى ينبغي أن يشيع السلم، ومتى ينتهي وينطوي السلم وينبغي أن يستعلن الحرب، ومتى إذا أعلنت الحرب متى يجوز أن يعلن المجتمع الإسلامي الهدنة، الصلح، وأمد الهدنة كم، الصلح كم. هذه هي باختصار الجوانب المختلفة لما يسمى بأحكام التشريع. هذا هو الموضوع الثالث، العقيدة، القصة، التشريع. نعم، وموضوع التشريع هو أوسع الموضوعات في كتاب الله عز وجل. لكن كيف يعالج القرآن أحكام التشريع؟ من هذه التشريعات ما يفصل القول فيها تفصيلا تاما، مثل الميراث، مثل الحدود. نعم، لا يدع مجالا للاجتهاد فيها، يضع النقاط فيها على الحروف. لماذا؟ لخطورة هذه الأمور. الميراث تلاقي في سورة النساء أحكام دقيقة مفصلة، بين الله عز وجل فيها بعبارات جامعة محبوكة كل أحكام الميراث. كذلك هم الحدود، متعازير، تعازير فوضها بيان الله عز وجل إلى إمام المسلمين، لكن الحدود بينها الله سبحانه وتعالى لخطورتها ولأهميتها. ما يتعلق بالعبادات، وضع الخطوط العريضة لها وأحال التفاصيل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرنا بالصلاة، أمرنا بالصيام، أمرنا بالحج، كيف نحج، كيف نصلي، كيف نصوم. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني مناسككم، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، علمنا ذلك. ما يتعلق بالمعاملات كذلك، الباري سبحانه وتعالى يضعنا أمام القواعد الكلية للمعاملات المالية وغير المالية المختلفة، ثم يحيل تفاصيل هذه الأحكام إلى المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي يبين لنا ذلك، لكنه يركز على الكلية. الربا مثلا ذكر لنا حرمة الربا وأوضح لنا ما المقصود بالربا، وضعنا أمام قواعد كلية: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. خلاصة، هذا هو الموضوع الآخر. طيب، هنالك موضوع آخر هي الأخلاق. ما الحاجة إلى الأخلاق؟ واحد ممكن يقول طيب العقيدة بينت هوية الإنسان وبينت واجبات الإنسان تجاه ربه، طيب وأحكام التشريع شرحت الواجبات وكيف ينبغي أن يسير الإنسان في علاقته مع أخيه الإنسان، وخلاص ليش بقى موضوع الأخلاق؟ الآن أنا عرفت أن الله عز وجل يأمرني فيما يتعلق بالإنفاق أن أكون في وضع متوسط، فلا أجنح إلى الإسراف ولا أجنح إلى التقتير، مو هيك؟ أمرني. لكن أنا نفسي أمارة بالسوء والأهواء تتحكم في كثيرا ما، عندما أجد أن المال وفير والمتعة تتراقص من حولي أجد أن هنالك ما يدفعني إلى مخالفة نعم بيان الله عز وجل. صحيح ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، لكن لما بشوف المال كتير والرغائب كتيرة والأهواء موجودة كلها أمامي بنسى وبسلك المسلك الآخر. هذا يتنافى مع الأخلاق. إذن أنا هنا بحاجة إلى صمام أمان يجعلني أنفذ هذه الأحكام التي يخاطبني الله عز وجل بها. صمام الأمان ما هو؟ الأخلاق، غير التشريع، غير التشريع. مثلا لما ربي بيقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، الباري عز وجل وضع قانون العدالة، نعم، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا القانون، هذا القانون. لكن الباري عز وجل إلى جانب القانون سما بنا إلى مستوى الأخلاق، إلى مستوى الصفح، ما هيك؟ إلى مستوى الصفح. طيب كيف السبيل إلى ذلك؟ هلا لما الأمة بدها تجي تتعامل مع القانون الحرفي، هذا يكون هذا لا يكون، هذا عقوبته كذا هذا كذا، ما بيكفي بشكل من الأشكال. إذا ما وجدت لحمة داخل الأحكام القانونية، لحمة الأخلاق، الأخلاق القانون وحده مثل جسد بدون روح، بدون روح، فاحتاج الأمر إلى إيجاد أسس أخلاقية. ومن ثم تجد في القرآن موضوعا ثالثا هو موضوع الأخلاق، ما يتعلق بعلاقة الإنسان مع الإنسان، ما يتعلق بالصفح، ما يتعلق بالمسامحة، إلى آخر ما هنالك. ثلث آيات القرآن تتضمن الأخلاق. لما الباري سبحانه وتعالى يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، بعدين قال ولا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. طيب لما الباري سبحانه وتعالى يقول لنا نعم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، إلى آخر كلها مبادئ أخلاقية في القرآن. دعوة إلى التخلق بالأخلاق الفاضلة في المال ينبغي الاعتدال، في العلاقة بين الإنسان والإنسان ينبغي الصفح وينبغي المسامحة، في العلاقة ما بين الآباء والأبناء ينبغي للأبناء أن يكونوا بررة بالآباء وينبغي للآباء أن يكونوا لطفاء ورحماء بأبنائهم، إلى آخر ما هنالك. طيب ما السبيل؟ كيف تزرع الأخلاق؟ الباري عز وجل في القرآن يضعنا أمام موضوع هو الأخلاق، لكن يضعنا أمام بوابة الدخول إلى الأخلاق. بوابة الدخول إلى الأخلاق التركيز على القلب، تنظيف القلب من الشوائب، ملء القلب بمحبة الله، ملء القلب بتعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى. نعم، الباري عز وجل لماذا يدعونا إلى ذلك؟ خلص، خاطب عقلي فآمنت، خاطب عقلي بأن الله موجود قلت نعم آمنت، خاطب عقلي بكل كمال الباري صدقت، خاطب عقلي بالتشريعات حرام وحلال وواجب والشركات والرهون والعقود قلت نعم 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 عرفت ذلك كله. طيب، هل يفيد هذا وحده؟ لا يفيد، لا يكفي. ينبغي لكي أنهض بهذا الذي يخاطبني الله عز وجل به نهوضا سليما، نعم متوجا بتاج الأخلاق، أن يكون قلبي مليئا من مشاعر الحب لله والتعظيم لله والمهابة لله عز وجل. إذا فاض القلب بهذا طرد محبة الله، طرد تعظيم الله، طردت مشاعر الكبر، الحقد، الضغائن، الشح، البخل، نعم إلى آخره، هذه الصفات المرزولة. والأخلاق السيئة من أين تأتي؟ من هذه الطبائع. ما الذي يطرد هذه الصفات؟ صفة الاستكبار على أخي الإنسان، صفة الحقد عليه، صفة الضغينة، صفة الحسد. نعم، الذي يزيل هذه الصفات من قلبي أن يوجد في قلبي ما يطرد هذه الصفات. الذي يطرد هذه الصفات محبة الله، تعظيم الله، مهابة الله عز وجل، وسبيل ذلك الإكثار من ذكر الله عز وجل. هكذا تنشأ الأخلاق الفاضلة. لما هلا أنا بصير عند مني قلب نابض بمحبة الله، بتعظيم الله، نعم بالمخافة من الله، ما عاد في بقلبي مجال للأحقاد، راح الكبر، راح الحقد، راح الحسد، بصير علاقتي بالناس مع علاقة لطف، آذاني مسامح، شفت الإنسان بحاجة إلى شيء أمر، رأسا محبتي لله تدعوني إلى العطف عليه، إلى الرحمة به، وهكذا. نعم، لذلك كثير من الناس يتساءلون، يعني لماذا الباري عز وجل يأمرنا بذكر الله كثيرا، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين؟ لأن ذكرك لله عز وجل هو الذي يطهر قلبك من السخائم، من هذه الصفات المرزولة. ولا يمكن أن تتحقق الأخلاق الإنسانية الفاضلة ما دام القلب فيه هذه السخائم. ذكر الله عز وجل هو المغتسل، الماء الذي يطهر القلب، فإذا تطهر القلب من هذه الصفات تلألأ وأصبح متهيئا للأخلاق الإنسانية السليمة الفاضلة. فهذا هو الموضوع الآخر الذي يتضمنه بيان الله سبحانه وتعالى. وهنالك موضوعات فرعية موجودة في كتاب الله عز وجل، نعم سنتناولها إن شاء الله بالشرح والبيان. نعم، ولكن طبعا يبدو أن الوقت قد أدركنا، فإن شاء الله لا سيما موضوع الأخلاق ومقومات الأخلاق في القرآن سنعود إليها إن شاء الله في فرصة آتية. والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما بينهما. اللهم لك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ربي ما ذكرناك حق ذكرك، سبحانك ربي ما شكرناك حق شكرك. اللهم أنت ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك. نسألك اللهم أن تصلي على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله، وأن تسلم تسليما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تب علينا توبة نصوحا لا ننكثها أبدا، وألزمنا سبيل الاستقامة لا نزيغ عنها أبدا، وأخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، ورضنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك، ولكننا نتوسل إليك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تستجيب ساعة دعاءنا، وأن تعطي كل واحد منا سؤله بما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنت ربنا القائل قل كل يعمل على شاكلته، وشاكلتك الرحمة، شاكلتك المغفرة، شاكلتك الصفح، فاصفح اللهم عنا صفحك الجميل. لا تحاسبنا بشيء من ذنوبنا لا في دنيانا ولا في آخرتنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء ومن عضال الداء. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، أنت الذي ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة كل من سواك وتصلح بها شأننا في الدارين. اللهم إنا نتوسل إليك بحبك لعبادك الذين أحببتهم فأحبوك، ونتوسل إليك يا ربي بحمد الحامدين لك وبشكر الشاكرين لك، ونتوسل إليك برضاك عن حمد الحامدين لك وبرضاك عن شكر الشاكرين لك أن تسقينا الغيث وأن لا تجعلنا من القانطين يا رب العالمين. يا ربي مر سماءك أن تمطر، ومر أرضك أن تنبت يا ذا الجلال والإكرام. لا تهلكنا بذنوبنا يا رب العالمين، لا تهلك الأنعام بذنوبنا يا أرحم الراحمين. يا ذا الجلال والإكرام إن معاصينا لا تضرك وطاعاتنا لا تنفعك، فاغفر لنا ما لا يضرك وتقبل منا ما لا ينفعك واستجب دعاءنا. اللهم إنا روينا عن رسولك أنه قال إن ربكم حي كريم يستحي من عباده إذا بسطوا أكفهم إليه أن يردها خائبا، وها نحن قد بسطنا أكف الضراعة إليك، فيا ربي لا ترد أكفنا عن بابك خائبا. حاشاك يا ربي، حاشاك، أنت ربنا الكريم، أنت ربنا المجيب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، ها نحن استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب يا ربي دعاءنا وحقق رجاءنا ولا تخيبنا في أمالنا. صلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.